بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم أخوتي طلبة العلم في بيت من بيوت الله، نجتمع على مذاكرة متن من متون العقيدة، وهذا المتن ألفه إمام جهبذ ومحقق رحمه الله، والإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. والأصول الستة الإمام محمد رحمه الله من أهم المتون، لأن تعين طالب العلم على فهم فقه أولويات الدعوة. الإمام محمد رحمه الله ذكر من أصول أهل السنة والجماعة المهمة، ولم يقصد رحمه الله حصرها في هذه الست، فقد ألف الإمام هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو يقع في أسفار كثيرة عندما حقق مع الجزء المتمم كرامات الأولياء، بلغ الست إلى ثماني أجزاء. فالمقصود هنا أن الإمام محمد رحمه الله أراد أن يذكر لك أصول مهمة تتمسك بها. وقبل الدخول في يعني مضمون المتن نذكر مقدمات. أولا يا طالب العلم، انتبه وتنبه، إنك تطلب أمرا عظيما وهو العلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري في كتاب العلم. وقال الصحابي الجليل الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه. فالعلم شريف. أما المقدمة الثانية وهي مهمة، فضل الإخلاص وذم الرياء في طلب العلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا بسببها عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. تقول العرب عرف يعني الريح. وقال ابن المبارك رحمه الله: ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله عز وجل، أي أجر الله عز وجل. فلا بد من الإخلاص لتنال الخلاص، وإلا وقعت في قيد الأقفاص كما قال السفاريني رحمه الله. فطالب العلم أن يجعل نصب عينيه الإخلاص. المقدمة الثالثة أهمية دراسة العقيدة. لماذا ندرس العقيدة؟ قبل أن أذكر كلاما لابن أبي العز الحنفي رحمه الله، أقول نحن معاشر أهل السنة في العراق نمر بأزمة حقيقية، بأزمة طلبة علم، بأزمة ثابتين على الحق. نريد من يثبت على الحق. الحق فيه لذة لا يعدلها شيء آخر، لا تعدلها دنيا ولا تعدلها أي شيء آخر. نريد منكم أن تدافعوا عن عقيدة الحق، ضد الروافض، ضد الخوارج، ضد المرجئة، ضد المتصوفة القبورية، ضد كل مبتدئ، وضد أعداء الدين من الخارج، اليهود والنصارى والمشركين. يقف الإنسان وقفة رجل واحد، كما ورد عن السلف: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أثبت وكن رجلا بأمة، وكن رجلا بأمة، وتدبر ما جرى للأنبياء والصالحين والصحابة رضي الله عنهم. وخير مثال ما فعله أبو بكر رضي الله عنه في أيام الردة، وعمر رضي الله عنه في يوم السقيفة، سقيفة بني سائدة، وأحمد بن حنبل رحمه الله والحقنا به في فتنة القول بخلق القرآن. ثبت رحمه الله وكان رجلا بأمة. الجميع بل معظم من هنالك داهن وسكت وقال: نقول بخلق القرآن ونسلم على أنفسنا، إلا الإمام أحمد قال: أتوني بكتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول لكم بهذا. كان يناظر ويجادل، لكنه كان بحكمة وعلم. فالعقيدة مهمة يا إخوان، وهنالك يعني كلام طيب للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في مقدمة شرح الطحاوية. قال رحمه الله: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، الشرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كل أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. فالإمام رحمه الله يقول: والحياة كلها واقفة على أنك تعرف ربك وتعبده حتى يأتيك اليقين. وهذه المقدمات ذكرناكم فيها بفضل العلم والإخلاص وأهمية دراسة العقيدة. سنبدأ إن شاء الله تعالى بالمتن، وقبل أن نقول المتن يعني نشرح يعني عنوان المصنف أو الرسالة، هو الأصول الستة. فالأصول جمع أصل، والأصل في اللغة يطلق على إطلاقات، أصحها أنه يطلق على ما يبتني عليه غيره، ذهب إلى ذلك أكثر كثير من الأصوليين. وهنالك قول نقلته من كتاب أصول فقه الإمام ابن مفلح رحمه الله، قال: الأصل، وقيل أيضا الأصل محتاج إليه، يعني تقديرك محتاج إليه غيره. وإنما أنا ذكرت هذين التعريفين لأنبه طالب العلم وليستنبط لماذا الإمام محمد ذكر هذين، يعني ذكر هذه الأصول الستة. أولا، هذه الأصول الستة العظيمة سينبني عليها كثير من الأمور. والأمر الثاني أن الإمام أراد أن ينبهك رحمه الله أن هذه الأصول تحتاجها دوما ولا تستغني عنها، فتنبه لها واحفظها. فهنالك فائدة أيضا نذكرها بعد أن بينا أن الإمام رحمه الله ذكر كلمة الأصول أراد أن يعلم طالب العلم مسألة التأصيل، وأن هذه الأصول مهمة وأنها يحتاج إليها. نذكر فائدة استخدام أهل العلم لكلمة أصل في العقيدة، فهذا عند السلف مذكور. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا، وذكر الجملة. وقال العلامة أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرع عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، ذكر كلمة إيش؟ أصل. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: هذا أصل الدين والمذهب، اعتقاد أئمة أهل الحديث. هذا في اعتقاد أئمة أهل الحديث. هذه استخدام لفظة أصول. أما فائدة التأصيل فذكر أهل العلم رحمه الله للتأصيل فوائد كثيرة. نذكر قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، يتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. يعني يقول لك الإمام رحمه الله هنا يقول لك: إذا أنت أصلت أصول صحيحة، أصول صحيحة ستنطلق، يعني الإنسان إذا أصل الأصول الصحيحة من الكتاب والسنة وفهم السلف سيكون سنيا على إيش؟ على الجادة، على الطريقة. وقيل: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، كما في تذكرة السامع المتكلم الإمام بدر الدين بن جماعة. وهنالك تنبيه مهم، أن أهل البدع يؤصلون أصولا من عند أنفسهم يخترعونها، فلا بد أن نتنبه إلى هذه المسألة. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. انظر، هذا منهج أهل البدع. وأما أهل السنة، انظر ماذا يقول أهل السنة والجماعة: يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله، فيتبعون الحق ويرحمون الخلق، كما في مجموع الفتاوى رحمه الله. سنعلق نحن على كلمات قبل ذكرها الإمام رحمه الله في بداية المتن، فمن ضمنها قوله الغلاب، الملك الغلاب، الملك اسم من أسمائه عز وجل، أما الغلاب هذه من صفاته عز وجل. وجاء كما في البدائع الفوائد أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن الله عز وجل ليس من أسمائه الغلاب، لكن هذا من باب إيش؟ باب الصفات. باب الصفات أوسع، لماذا؟ يعني كل اسم متضمن لإيش؟ لصفة. وأيضا ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعاله، وأفعاله جل وعلا لا منتهى لها، كما أن كلامه لا منتهى له. هذه ذكرها رحمه الله. قبل أن ندخل في الأصول نذكر فائدة في منهج الإمام محمد رحمه الله في التأليف. قال الشيخ المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله: دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان العقيدة السليمة المستمدة من هذين الينبوعين الصافيين. ولهذا كانت الأولويات في التأليف عنده في بيان العقيدة والعناية بمعاني كلام الله عز وجل ومعرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الأحكام الفقهية المستندة إلى النصوص الشرعية. وكان أولى اهتماماته وجل عنايته في إيضاح توحيد العبادة الذي أرسلت به الرسل وأنزلت الكتب من أجله، وكما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيقصد الشيخ حفظه الله أن الإمام رحمه الله ركز على أصول العقيدة وبالذات أصول مسائل توحيد العبادة ووضحها وبينها. والإمام لفاته مشهورة في كتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الثلاثة ومسائل الجاهلية وكثير من المصنفات التي دائما تركز على هذا الأصل، مع أنه مشارك في كثير من العلوم الأخرى، له يعني مختصر كتاب الخلاف في الفقه، وله في الحديث مجموعة أحاديث مرتبة على أبواب الفقه، وله مشاركات في التفسير. وأيضا يعني رحمه الله كان مجددا بمعنى الكلمة. قال رحمه الله: ستة أصول إلى قوله أقل قليل. نحن سنذكر عبارات على العجالة. طبعا الإمام رحمه الله أراد أن يبين أن هذه الأصول الواضحة قد غلط فيها الكثير من العقلاء، فقال يعني فهذا البيان من الله عز وجل والتوضيح، مع هذا وقع في الغلط كثير من الناس. لهذا الله عز وجل قال: نزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال مسعود رضي الله عنه: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. فأن الله عز وجل وضح وبين كل شيء، فلا عذر لمن لم يجتهد. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو صلى الله عليه وسلم: لم يمت حتى بين الدين ووضح السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا زيغ عنها بعدي إلا هالك. وأيضا يعني تحديدا باب التوحيد، قال المقريزي رحمه الله: قد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيفية مباينة الشرك في توحيد الإلهي. يعني حتى هذا الباب له عناية خاصة كما سنبين لاحقا. ومسألة الغلط والسوء الفهم سنذكر كلام أهل العلم وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الفهم في العلم. عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة كمثل المسلم. فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم. فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال ابن حجر رحمه الله: أي فضل الفهم في العلم أي في العلوم. يعني يشرح كلام الإمام البخاري باب الفهم في العلم. قال: أي فضل الفهم في العلم أي في العلوم. قلت: الفهم عن الله ورسوله من أعظم المنن، ويكفي في فضله قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء من يؤتي الحكمة وقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن أبي زمنين رحمه الله: إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في قوله يؤتي الحكمة من يشاء، قال الحكمة هي الفقه في القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاصة الأصول الستة قبل أن ندخل بها، أولا الأصل الأول بين الإخلاص وضده الشرك. الأصل الثاني الاجتماع في الدين، ضده التفرق في الدين. الثالث السمع والطاعة، عكسه إيش يعني ترك السمع والطاعة. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء. الخامس الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. السادس الأخذ بالكتاب والسنة. هذا أظن نتوقف اليوم عند هذا، غدا إن شاء الله ندخل في الأصل الأول إن شاء الله تعالى، لكن أذكر لكم تفصيل علم التوحيد على شكل هذا المشجر. نقول التوحيد ينقسم إلى قسمين: القولي الاعتقادي، أو يقال له المعرفة والإثبات، أو العلمي. هذا أيضا العلمي يندرج تحته توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات ينقسم إلى قسمين أو تندرج تحته مسألتين، أقسامه النفي والإثبات. فيه أقسام التي تندرج تحته النفي والإثبات، الذي يضاد توحيد الأسماء والصفات أمرين: التعطيل التشبيه. القسم الثاني من توحيد التوحيد القولي الاعتقادي العلمي توحيد الربوبية، الذي يضاد توحيد الربوبية هو أن يجعل غير الله عز وجل لغير الله عز وجل تدبيرا معه جل وعلا. أما القسم الثاني من التوحيد هو التوحيد العملي، أو يقال القصد والطلب، أو يقال الإرادي، ويندرج تحته توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، أو وله يعني أركان، له ركنين: الصدق والإخلاص، ويضاده الإعراض والإشراك به جل وعلا. هذه خلاصة علم التوحيد، والورقة جاهزة فلتنقل لكم. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.